بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ذي الحجة من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا العاشر من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة للشيخ الفاضل العلامة عبد الله الغنيمان حفظه الله. وقد ساق الشيخ في آخر درس اعتراضات الرافضة، ثم بدأ الشيخ رحمه الله بالرد عليها تفصيليا. قال: وأما قوله ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، فهذا حق، وذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يوقتهم بعدد معين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابتة عنه والمستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين. ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي صحيح مسلم عن أم الحسين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وبعرفات في حجة الوداع يقول: لو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وفي البخاري: ما بقي منهم اثنان. وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر ما ينقضي حتى يمضي منهم 12 خليفة. ثم تكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها أو قال خفيت علي، فقلت لأبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال كلهم من قريش. وفي لفظ في الصحيحين قال: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي الصحيحين عن جابر رضي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 أميرا كلهم من قريش. وفي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي قال: لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وفي البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، خرجه في باب الأمراء من قريش. أولا نطق هذا الرافضي بحق كان يريد به آخر، يقول ما حصروا العدد. فقال له شيخ الإسلام: نعم، الأئمة ما محصرين عندنا، أنتوا اللي حصرتوهم في 12 اللي عندكم. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فبرهانه ما يعلمه الجميع من تاريخ هذه الأمة: الخلفاء الراشدون، ثم بنو أمية، ثم بنو العباس، ولم ينتهي حكم بنو العباس إلا في سنة 600، فتولى أكثر من 12 خليفة من كلهم من قريش. فخبره صلى الله عليه وسلم خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فبنو أمية كلهم قرشيون، وبنو العباس كلهم قرشيون هاشميون. أما أن هذا الأمر ربط بما أقام الدين فهذا هو الحق، لأن الله لا يجامل ولا يحابي أحدا، فمن أقام هذا الدين عز به واستعز، ومن خالف هذا الدين ركله وتوله غيره. وتاريخ هذه الأمة برهان محسوس على هذا الأمر. لما بدأ بنو أمية يمرة ويسرة استبدلهم الله بغيرهم، فجاء بنو العباس، استمر بنو العباس، ثم بدأوا يعني في انحرافات ذكرت في التاريخ، فاستبدلهم الله بالشركس، جاء نور الدين وصلاح الدين وغيرهم، ونصر الله بهم الملة نصرا مدونا في كتب التاريخ ومعلوم للجميع. ثم استبدلوا بالدولة العثمانية ثم الدولة العثمانية غير، وهكذا، لأن من سنة الله الثابتة قوله وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا أمر الله لا محاباة فيه، من استعز بدير الله عزه الله، ومن سعى في حرب دير الله خذله الله تبارك وتعالى. أما الرافضة فهم الذين حصروا الولاية والإمامة في الاثنى عشر الذي آخرهم صاحب السرداب كما مر معنا في الدروس الماضية، المجهول المعدوم، الطفل الذي من عقولهم السذج يسرجون له الخيل أمام الغار حتى يخرج ويجلسون بالسنين، وين هذا الذي يخرج وهو الآن يعني دخل سنة 260 هجرية وحنا الآن في عام 1437 ما خرج هذا الطفل. بيانه صلى الله عليه وسلم وهو لا يتكلم إلا بوحي من الله أن هذه الأمة مطلوب منها السمع والطاعة، السمع والطاعة، ولو تولى عليها عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الأنفة عند العرب ويعني أنهم يرون أنهم أميز الناس ساواها الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فلو قدر أنه يتولى عبد حبشي كأن رأسه زبيب لكنه يحكم في الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لوجب على الأمة إيش؟ السمع والطاعة. هذه هي القضية. أما الرافضة خذلهم الله فلا يرون الأمر إلا في من عينوه كما ورد معنا وكما سيرد. قال رحمه الله: وأما قوله عنهم كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق. فجوابه يعني هو يسوق كلام الرافضي ثم يبدأ إيش ينقض. فجوابه من وجوه، أحدها أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، إذن هي فرية، وليس مذهبهم أنه بمجرد بمبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته. وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة. خط تحت هذا الكلام، ليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. الحديث رواه البخاري وسيأتي بكماله إن شاء الله. الوجه الثاني أنهم لا يجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله. يعني الرافضي المجرم يقول: لا، عندكم ما دام قرشي ولو كان من أفسق الخلق ولو كان لا يركع لله ركع خلاص كذبت علينا. ما هذا مذهب أهل السنة والجماعة؟ من قال لك هذا الكلام؟ فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكون قد قاله فاسق. فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمر مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول كما قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله مطلقا وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: وأولي الأمر منكم، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة، لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي رضي الله عنه أنه تجب طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل ما أمر به أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان رضي الله عنه من أهل الشام من أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقا، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود، وهؤلاء يجبون طاعة معصوم مفقود. يعني يقول: إحنا وقعنا أمام انحرافين عجيبين. أهل الشام اللي هم من يرون طاعة الإمام إيش مطلقا، لكنه إمام إيش موجود. أنتم يا الرافضة أخبثوا حالا، أنتم تأمرون بطاعة رجل مفقود دخل سرداب ولم يدري أحي أم ميت، ومقطوع به أنه ميت. فلو أجزنا أحد القولين لكان قول أهل الشام أولى منكم، لأنه على الأقل قالوا يطاع لأنه خليفة موجود. لكن الصواب الذي عليه أهل السنة لا يطاع الإنسان أو الحاكم أو أي إنسان، لا طاعة لمخلوق، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان والداك إن أمروك بمعصية لا يجوز لك أن تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما، وهم مشركين كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لذلك الطاعة في المعروف. فأهل السنة والجماعة يقولون لو تولى فاسق فأمر الناس بطاعة، أمر الناس بالحج، أمر الناس بالصلاة، يطاع ولا لا يطاع؟ يطاع، لأن طاعته في هذا الأمر مصلحة للأمة، وفسقه عليه على نفسه، على نفسه. ولهذا ورد في الحديث أن الله لا يعز هذا الدين إيش بالرجل الفاجر. قال العلماء فجوره على نفسه، لكن قوة إيش عز للإسلام والمسلمين. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فلا هم إلى تقديس الولاة كما فعل الرافضة، ولا هم إلى مذهب الخوارج الذين يرون أن من عنده انحراف ولا عنده أي خلل ولا هذا أنه يجب خلعه وقتله، لا هذا ولا هذا. أهل السنة هم وسط أي عدل في هذه الأمة. نحمد الله الذي وفقنا لمنهج أهل السنة والجماعة. قال الشيخ وقول هؤلاء قال وأيضا فأولئك لم يكونوا يدعون في أئمتهم العصمة التي تدعيها الرافضة، بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدونهم فيما لم تعرف حقيقة أمره، أو يقولون إن الله يقبل منهم الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات، وهذا أهون ممن يقول إنهم معصومون ولا يخطئون. يعني الذين كانوا يعني يتملقون للأمويين أو للعباسيين يقولون أنتم من أهل البيت خاصة العباسيين الله لا يكتب عليكم سيئة، هذا خطأ. لكن يقول هذا أخف من الذي يقول أن الأئمة إيش معصومين وكلامهم وحي، هذا فرق بين الأمرين، مع أن أهل السنة لا يقرون هذا ولا يقرون إيش هذا. طيب إيش الرد على الأولين اللي يقول أنكم ما دمتم من قريش وهذا فليس على تكتب لكم الحسنات؟ نقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح لما نادى على أقاربه وقال يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، وهم أقرب الناس إليه. فالذي يأتي ويقول إن فلان ما دام من أهل البيت ولا هذه لا تكتب على سيئة، هذا يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أكذب وأفحش هم الرافضة الذين يجعلونه إيش معصوما. قال فتبين أن هؤلاء المنسوبون إلى النصب من شيعة عثمان، لماذا سميوا نصب؟ لأنهم ناصبوا من؟ ناصبوا علي رضي الله عنه الأعداء، وإن كان فيهم خروج عن بعض الحق والعدل، فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد. خط تحت هذا الكلام، فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد. يعني الشيخ لا أقر الناصبة، لكن يبين أن انحراف الرافضة أشد. فكيف بقول أئمة السنة الموافق للكتاب والسنة، وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله دون ما يأمر به من معصية الله؟ الوجه الثالث أن يقال إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل، هل يطاع فيما يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل، أو لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه، أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع؟ على ثلاثة أقوال. أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وفسقه، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول أنه يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية. وهو أن يطاع في طاعة الله مطلقة وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا، حتى إن القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول كما هو قول أكثر الفقهاء. والقول الثالث هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره، لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة، بخلاف الحاكم ونحوه، يقصد الحاكم هنا القاضي، فإنه يمكن عزله بدون ذلك، وهو فرق ضعيف، فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا كان مشهور مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، خذ تحت هذا الكلام. المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، وهذه لفتة لشيخ الإسلام لم يسبق إليها. يقول باستقراء التاريخ ما في أحد خرج على حاكم مسلم لظلمه ولجوره ويريد استبداله بخير منه إلا كان الفساد الذي وقع نتيجة هذا الخروج أعظم من فساد ذاك على الظلمه. ومن يقرأ التاريخ خاصة في البداية والنهاية لابن كثير يجد مصداق هذا، يعني فترة ابن الأشعث هو خرج يريد الحق والعدل، ومع هذا حدث من القتل وحدث وفترة الحرة في المدينة وغيرها وغيرها من الأحداث التي سطرت في تاريخ المسلمين. هذه اللفتة من شيخ الإسلام يجب أن يعيها الناس، فإن هذه من فقه السياسة الشرعية، هذا من فقه السياسة الشرعية. يقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هي خرجت تريد إزالة فساد، لكن الطامة أن حدث ما هو إيش؟ ما هو أعظم. والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان. لاحظ اللفتة الثانية، والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ واضح يا أخوان؟ وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمور منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. خطأت هذا الكلام، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، يعني ما تأخذ حقك بقتالهم، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. بعضهم يقول ما دام انهم ظلم اجل والله لا افعل وافعل ولا أذن. لا يا اخي، هاتهم اللي لهم وسأل الله الذي لك. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. واللفظ للبخاري. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله أن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع وأطع، فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه والا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وهذا نهي عن الخروج عن السلطان للصواب على، ولكن تبقى زي ما هي، عن السلطان وإن عصى. إذن بالاستقراء يا إخوان، وشيخ الإسلام ألمح لها، أن الفساد الذي يحصل بالخروج أضعاف الفساد الذي كان الخروج من أجل إزالته. وتقدم حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. شوف، أثرة علينا يعني استأثروا بشيء من دون، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية: وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه، لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحقني ولا سلطان له ولا المتولي العادل، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا، وهذا باب واسع. إذن هذا كله يرجع إلى أن مفسدة الخروج أعظم وأكثر فسادا في حياة الأمة من ذلك المنكر الذي خرج من خرج يريد إنكاره، واستقراء التاريخ برهان على ذلك. الوجه الرابع: أن إذا قدرنا أنه يشترط العدل في كل متول فلا يطاع إلا من كان ذا عدل لا من كان ظالما، فمعلوم أن اشتراط العدل في الولاة ليس بأعظم من اشتراطه في الشهود، فإن الشاهد قد يخبر بما لا يعلم، فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقه فيما أخبر به. وأما ولي الأمر فهو يأمر بأمر يعلم حكمه من غيره، فيعلم هل هو طاعة لله أو معصية. ولهذا قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين إذا جاء الفاسق بنبأ. ومعلوم أن الظلم لا يمنع من فعل الطاعة ولا من الأمر بها، وهذا مما يوافق عليه الإمامية، فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات كلها، بخلاف من خالف في ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الفسق يحبط الحسنات كلها، ولو حبطت حسناته كلها لحبط إيمانه، ولو حبط إيمانه لكان كافرا مرتدا فوجب قتله. يعني شهادة، هذا إنصاف لم يعرف أن أحدا يشارك شيخ الإسلام خاصة ممن قبله فيه، هو ألد خصم للرافضة، ومع هذا ما ظلمهم. وهو يقول الرافضة يقولون إن صاحب الفسق لا تحبط حسناته كلها بالفسق، وهذا مثل مذهب من؟ مذهب أهل السنة، بخلاف من؟ شوف، مع أنه يرد عليهم ما حطهم مع غيرهم، يلا قال كلهم لا، إن الله يأمر بالعدل. قال مذهب الإمامية أن صاحب الفسق لا تحبط حسناته كلها بفسقه، لكن الذين قالوا أن صاحب الفسق تحبط حسناته بالإيمانة الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم. أنا أقول هذا وأركز عليه أخوان حتى يستفيد طالب العلم من منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يعني أنك ترد على فلان أنك تبخس حقه، يعني معلوم أن من أبغض خلق الله إلينا هم الرافضة، ونعلم أنهم أشد عداوة لنا من اليهود والنصارى، هذا بالاستقراء. لكن الله أمر بالعدل، ومن عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، فلو أن خصمك عنده أمر من حق قله، ولو كنت سترد عليه باطلة أضعاف مضاعفة، لكن بالحق لا بأن تفتري عليه أو تحمله ما لا يحتمل. قال: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. من الذي يرى أن الزاني والفاسق أنه مرتد؟ الخوارج والمعتزلة ومن شايعهم. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يدل على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي. خط تحت هذا الكلام، الله وصفهم بالمؤمنين مع وجود إيش؟ وإن طائفتان من إيه سووا؟ حصل سيف، حصلت رقاب، كفروا بهذا؟ لا، سماهم مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم. هناك أحكام يأتوها تقول: طيب والركاب؟ حكم الله، القضاء، من كان قتل عمدا فيقتل، ومن كان مخطئا عليه الدية، وتؤدى في مثل هذه الحالات تؤدى دية القتل من بيت مال المسلمين، ولها أحكام والله الحمد في باب القضاء. وعندنا قاضي من إخواننا وأحبابنا، يعني ترجعون تستعون للشيخ مصطفى في هذا. هذه أمور معروفة في أبواب الفقه، لكن نحن نتكلم عن قضية معتقد. هل وجود القتال بين طائفتين أخرجهما من الملة؟ لا. ويكفيك أن الله تبارك وتعالى هو اللي قال عنهم: وإن طائفتان من المؤمنين. وهذا يذكرنا بقضية حاطب رضي الله عنه. أنتم تعلمون يا أخوة أن إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخطر ومن أكبر الكبائر. فما فرح المؤمنون بعدما أفشى حاطب السر وقال لقريش أن محمد قادم لكم، الرسول الله قادم لكم، ما فرحوا فرحا بأشد من فرحتهم بأول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ لا تتخذوا عدو. فخاطبهم بإيش؟ يا أيها الذين آمنوا. الصحابة اللي يدركون معاني هذه الأمور ذكروا فرحتهم بهذا، لأنهم كانوا يتوقعون أنه حاطب أنه يخرج من الملة بهذا الفعل. ولا شك أنه لو أن إنسان فعل فعل حاطب بعد موت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصير لنا الظاهر، فلو حكمنا بالظاهر أن الكافر تضرب رقبته، ما اللي يفعل هذا ولي أمر المسلمين ما عليه في هذا باس، لأن له الظاهر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يرسل يوحى إليه، ولهذا لما استأذن عمر أني أضرب عنقه ما قال أنك أخطأت في هذا يا عمر، لا، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن حسنة بدر ستأخذ إيش؟ هذه السيئة اللي حصلت من حاطب. وجاء حاطب رضي الله عنه وقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة بعد إسلام، لكني كنت يعني نسبي أو وضعي القبلي ضعيف في قريش، فأردت أن يكون عندهم يد على شرع أقاربي لا يمس. فقبل عذره صلى الله عليه وسلم، وفرح المسلمون بأن الله خاطبهم بقوله فعل حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالودة، إلى آخر الآيات. فهذه مسائل يا أخوة لا بد من الدقة الفهم فيها ومراجعة كلام أهل العلم أمثال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه اللفتات الإيمانية الرائعة الفقهية رحمه الله وجزاه على الأمة خير الجزاء. قال: وكذلك في طائفتان من اقتتلوا، قال: يدل على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي المظلوم منها حقه، واضح؟ وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ولو حسنات أمثال الجبال، وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فريت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أو يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءته، وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها لم تكن الحسنات قد أذهبتها، وليس هذا موضوع بسط ذلك. والمقصود أن الله تعالى جعل الفسق مانعا من قبول النبأ، والفسق ليس مانعا من فعل كل حسنة. وإذا كان كذلك وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل ثم يكفي في ذلك الظاهر، فإذا اشترط العدل في الولاية فلأن يكفي في ذلك الظاهر أو لا. يعني الشاهد يا شيخ مصطفى يكفينا في ظاهره إيش؟ الظاهر الحال العدالة. فيقول فإذا كان هذا في الشاهد في قضية بيشهد ما عند القاضي، فلا أن يكون هذا في ولي الأمر من باب إيش؟ من باب أولى. فعلم أنه لا يشترط في الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط في الشهادة. يبين ذلك أن الإمامية وجميع الناس يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين، وأن لا يكون الإمام عالما بمعصيتهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم أخبره بمحاربة الذين أرسله إليهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلي رضي الله عنه كان كثير من نوابه يخونه، وفيهم من هرب عنه، وله مع نوابه سيرة معلومة. فعلم أنه ليس في كون الإمام معصوما ما يمنع اعتبار الظاهر وجود مثل هذه المفاسد، وأن اشتراط العصمة في الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور. خط تحت هذا الكلام يا الرافضة الذين اشترطوا العصمة لأئمتكم، يقول علي رضي الله عنه، علي هو أول واحد في الاثنى عشر عندكم؟ قالوا نعم. قال نوابه واللي ولاهم منهم من خانه ومنهم من هرب ومنهم من انقلب عليه، ما فعلم أن العصمة اشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور، لأن أمر ما هو في قدرتك، ولا بمأمور يعني من ناحية الشرع، يعني لا أمرنا لا عندنا أمركم ما تولون إلا معصوم، ما في كتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، الصحابة وهم خيرة خلق الله ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم. إذا لا هو بمقدور، ما في أحد يقدر أن يقول أنا أحط فلان ولا يمكن يخطي، ولا هو بمأمور من أحد الشرع، هل جاء في شرعنا أنكم لا تحطون إلا إنسان معصوم؟ ما حصل هذا، ولو حصل هذا لا أنتهى الدين بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يحصل به منفعة لا في الدين ولا في الدنيا، مثل كثير من النساك الذين يشترطون في الشيخ أن يعلم أمورا لا يكاد يعلمه أحد من البشر. الآن بيعرج مثل ما أنه رد على الرافضة بيرد على الصوفية، الصوفية عنده يقول لك الشيخ يصل إلى درجة مثل ما يقول الجفري الأيام هذه، الشيخ يصل إلى أنه يقول الشيخ كن فيكون، إيش بكي لله؟ طيب قال مثل كثير من النساك الذين يشترطون في الشيخ أن يعلم أمور لا يكاد يعلمها أحد من البشر، فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات المعصوم عند الإمامية. إذن التقى انحراف الصوفية مع انحراف الرافضة. عرفت الآن لماذا يوالي بعضهم بعضا؟ الانحراف الذي يعتقده دعاة الصوفية في شيخهم، وأن يجب أن يكون المريد بين يدي الشيخ مثل الميت بين يدي المغسل، هو مثل كلام الرافضة في أن الإمام معصوم وأن نوابه لا يجوز مخالفتهم. ثم منتهى هؤلاء اتباع شيخ جاهل أو ظالم، واتباع هؤلاء لمتولى ظالم أو الجاهل، مثل الذي جاع وقال لا يأكل من طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة. هو بيضرب مثال طريف أنه واحد من الصوفية يقول لك أنا لن أكل، يجيني طعام مثل طعام أهل الجنة، خلينا نشوف. مثل الذي جاع وقال لا يأكل من طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة، فخرج إلى البرية فسار لا يحصل له إلا علف البهائم. شفت الصوفية وارتقتها؟ إذا أضطر إلى أن يصير بهيمة من البهائم، خلى الطيبات اللي أحلها الله لعباده المؤمنين وأمر بأكلها، كل من حرم زينة الله التي تخرج، وخرج في البرية إلى أن سار بهيمة من البهائم يأكل علف البهائم. مثل الذي جاء وقال لا يأكل من طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة، فخرج إلى البرية فصار لا يحصل له إلا علف البهائم، فبينما هو يدعو إلى مثل طعام أهل الجنة انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلأ النابت في المباحات. وهكذا من غلف الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم، كما قد رؤي ذلك وجرب. كيف رؤي ذلك وجرب؟ خرج منهم، والذي يقرأ في كتاب طبقات الشعراني يجد أشياء تقشعر منها الأبدان، بل إن بعضها ردة والعياذ بالله. فيصل شيوخ الصوفية إلى أن يقول رفع لي القلم وأنا أتلقى من ربي مباشرة، بل وصلوا والعياذ بالله إلى أن أفحش الفواحش يعتبرونها كرامات للشيخ، من الزنا واللواط وشرب المسكرات، فيرون أن الشيخ إذا تناولها صارت هذه من كرامته وأنه مرفوع عنها القلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل أقام عليهم الحد، وهم خيرة خلق الله بعد نبي الله، وهؤلاء الزنادقة يقول أن فلان رفع عنها القلم، وأن الشيخ يصل إلى درجة يقول للشيء كن فيكون. هذا أيضا من الانحرافات التي عانت منها الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فصل. الآن عندنا فصل، خلوني أمهد له بكلمة. أولا يا أحبة أرجو انتبهوا معي الآن قبل القراءة، عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة الخلاف المذموم هو الخلاف في المعتقد، وأما الخلاف في الأحكام فهذه مسائل بعضها قطعي فيه نصوص شرعية هذا لا مجال فيها، مثلها مثل العقائد، لكن فيها أمور خاضعة للاجتهاد. ومن هنا نشأ في مجتمع أهل السنة والجماعة ما يعرف بالمذاهب الفقهية، كان أولهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وكلهم على علم وفضل، وكلهم في معتقدهم على معتقد أهل السنة والجماعة لا يخالف ذلك أحد. المسائل الشرعية وخاصة تدوين السنة مر بمراحل الأمور يا أخوان، ما كانت، وهذا يجب أن تبينوا للطلاب خاصة المدرسين، ما كانت الأمور في طباعة وفيه الأمور، لا كانت الرحلة، كان الصحابي رحل من المدينة إلى الشام علشان شهرا كاملا علشان يسمع حديث، والثاني رحل من المدينة إلى مصر علشان يسمع حديث واحد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول فيه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، عقلية فذة في فقه المسائل، لكن أبا حنيفة رحمه الله لم تصل إليه كثير من دواوين السنة التي دورت الأحاديث، فاستخدم مسألة القياس. والقياس فيه قياس صحيح وفيه قياس فاسد، وأول من استخدم القياس الفاسد إبليس لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس فاسد. لكن القياس الصحيح هو إذا قيس الفرع على الأصل لجامع علة تجمع بينهما. لو وجدنا الشراب من الشرابات الحديد هذا وجدنا أنه مسكر لقلنا حكمه حكم الخمر، ليه؟ لعلة الإسكار في هذا وفي هذا. هناك مسائل فقهية قال بها أبو حنيفة رحمه الله لم يوافق فيها إما الأئمة الثلاثة أو بعض الأئمة، خاصة أنه قد وصلتهم تدوين أحاديث السنة. من اللي استغل هذه الثغرة؟ الرافضة. كل هذا الفصل مسائل خذوها من فقه أبي حنيفة، يقول ها أنت بأهل السنة شوف ايش تقولون. فالشيخ رحمه الله بتوفيق الله ثم بهذا الذكاء الباهر المنقطع النظير يقول أنتم تأخذون وتنكمون، أولا ليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والصواب لم يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، كما أن الخطأ لم يخرج على الإمامية. هذه براعة في الرد. يقول حتى لو جاء عندنا من أخطأ مثلا أبو حنيفة في المسألة الفلانية ستمر معنا، لكن الصواب عندنا ولا عندكم؟ أهل السنة منهم كلهم الصواب عندنا تجد في مذهب أحمد الصواب كذا، ولا في مذهب الشافعي، ولا مذهب مالك. إذن وإن وجد عندنا الخطأ فلم يخرج الصواب وإيش من عندنا يا أهل السنة. لكن أنتم يا الرافضة إذا وجد الخطأ ما يخرج منكم، هو فيكم مغروس. هذا من أقوى أنواع الرد التي استخدمها الشيخ في المسائل اللي بنستعرضها، وهي كثيرة، لكن أبغاكم تفهمون مراد الشيخ في هذا. يعني أخطأ واحد حنفي أو فقيه حنفي في المسألة الفلانية، هم من أهل السنة أخطأ، نحن لسنا متعبدين بخطأ هذا، ود حنبلي ود حنفي ود شافعي، لكن افتح كتب الفقه تجد أن الشافعية ردوا عليه في المسألة الفلانية، ولا الحنابلة ردوا عليه في المسألة الفلانية، ولا الأئمة المجتهدين الذين لا يقلدون مذهب معين ردوا عليه في هذا. إذن ما خرج الصواب عن من؟ واضحة ذي ولا ما وضحت؟ وجد الخطأ لكن الصواب برضو فينا، ما خرج الصواب منا. لكن أنتم يا الرافضة أي خطأ فيكم؟ وين صوابه؟ صوابه عندنا يا رسول الله، ما هو صوابه عندكم. وضحت المسألة؟ نبدأ القراءة. قال فصل. قال الرافضي: وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي. شف يستكثر على أربعة مذاهب فقهية، ولا استكثر 12 يرى أنهم معصومين. لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة. أنتم اللي تدافعون عن الصحابة، أنتم من كفرهم يا أرض الخلق الله، أنتم اللي كفرتم الصحابة، والآن تقولون أننا أهملنا أقوال الصحابة، مع أنهم نصوا على ترك القياس وقالوا أول من قاس إبليس. فيقال الجواب من هذا من وجوه: اسمع الرد والعبقرية. أحدها أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوة باطلة. خط تحت هذا الكلام دعوة باطلة، فقد عرف فيهم طائف لا يقولون بالقياس كالمعتزلة البغداديين وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهم، وطائفة من أهل الحديث والصوفية. وأيضا ففي الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية. أنتم الآن تهاجمون، وأنتم ما درتوا ربعكم الزيدية هم شيعة الزيدية ولا ما هم شيعة؟ شيعة يقولون بإيش؟ فسار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة. الثاني أن يقال القياس ولو قيل أنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما. من هم العسكريين؟ البطل بيجيبها الآن. ها شيخ حميد، حميد من العسكريين. ترى عندنا ناس كانوا عسكريين وتقاعدوا، منهم ثلاثة على يساري الآن، لكن خلنا من العسكريين حقونا هنا لها مراد. الله يفتح عليكم. إذن المراد العسكري أبو اللي عندكم يا الرافضة اللي ولده دخل السرداب، ترى هذا عندنا خير من اللي عندكم. طيب قال الشيخ: وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول. يعني لو إنسان استخدم القياس على الأقل في أمر قدامه أحسن من واحد ينتظر واحد دخل 270 عمره 3 سنوات ولا يدرى متى يخرج. طيب فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على القياس بلا ليه، لأن العلماء يقولون لا قياس مع وجود إيش؟ النص. هذه من قواعد أهل العلم، لا وجود أو لا مكان للقياس مع وجود النص. طيب وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن. فإن قال هؤلاء كل ما يقولون هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي وقولهم أقرب من قول الرافضة، فإن قول أولئك كذب صريح. يعني الرافضة الذين يزعمون إن الأئمة معصومين مثل عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أصرح وأكبر وأفحش أنواع الكذب التي عرفت في تاريخ هذه الأمة. وأيضا فهذا كقول من يقول عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة، وقول الصحابة متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من يقول ما قاله الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من يقول قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه، فإن قال هؤلاء تنازعوا قيل وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدعي دعوة باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها أو بخير منها. ولا يقولون حقا، هذا اللي أبغاكم تحطون تحت خط وتنتبهونه، ولا يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. وقد قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما لهذا الكلام؟ ما وجد من ملاحظات أو مؤخذات عند بعض لاحظ فقهاء أو أحد من أهل السنة يوجد من الصواب عند أهل السنة الآخرين في من يرد عليه ما هو أضعاف ما عندكم من أنت الذين عندكم الباطل، وليس عندكم وجه واحد يرده بحق، كل باطل عندكم. لم نجد في مذهبكم مسألة باطلة ثم يوجد في مذهبكم ما يردها إلى الحق، لا يوجد هذا عندهم. الثالث، طبعا سيأتي الشيخ الآن بمضحكات في هذه الفقرة، مضحكات مخزية للرافضة، أن يقال الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة. يا سلام، أنت تقولون نحن اللي هذا؟ لا لا، ما يوجد أحد في الرافضة. طيب، ونأتي على هذا البرهان، فإنهم أدخلوا في دين الله من هم؟ الرافضة. أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم، اللي لعصى الميم عندما يوضح يوضحها لم يحرفه غيرهم. مثل قولهم هات خرافات الرافضة الآن في تحريفهم لكلام الله، مثل قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمة في الصلاة. طبعا سبق هذه خاتم يتصدق في الصلاة، طيب كيف تمشي الصلاة ويتصدق ويتكلم المسكين ويعطيه؟ سمون الخاتم ما له قيمة. طيب، وقوله تعالى مرج البحرين قالوا علي وفاطمة، شوف الآن هذه خرافات ومضحكات الرافضة ومخازيهم. مرج البحرين من هم البحرين؟ علي وفاطمة. يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء حصينه في إمام مبين علي بن أبي طالب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران هم آل أبي طالب. يا الله، شفت كيف آل عمران في بني إسرائيل حولتهم آل أبي طالب، واسمه أبي طالب عمران. فقاتلوا أئمة الكفر، من هم أئمة الكفر عند الرافضة؟ طلحة والزبير. والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، شوف المجرمين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، شفت عليهم اللعائن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية. شفت سخافات الرافضة. وثم يأتي من يقول أنتم يا أهل السنة شديدين وعلى الرافضة وهذا أخواننا، وحنا الخلافات بيننا وبينهم في مسائل فقهية ومسائل بسيطة. آخر ما صرح به وزير خارجيتهم قبل أيام، قبل قيام مشاعر الحج، قال لنا دين غير دينكم، وقد صدق في هذا وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. نعم، دين الرافضة غير ديننا. وآخر فضائحهم منهم حطوا مزادات إلين وصلوا أن زيارة قبر حسين باثنين مليون حجة وعمرة. قال وكل هذا وأمثاله وجد في كتبهم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التأويل. أيوة، باب التأويل الذي وصل إلى الكفر البواح وأخطره تأويل الباطنية، الذين أولوا أركان الإسلام الخمسة فقالوا الصلاة معرفة الأسرار، اللي يعرف السر الباطنية هذا مصلي، والصيام صيام شهر رمضان لا كتمان أسرارهم، والحج السفر إلى شيوخهم. هذا التأويل كفر، كفر بواح. وما في خلاف بين علماء الأمة أن التأويلات الباطنية مثل النصيرية وغيرهم أنه من ألعن، يعني كفر اليهود والنصارى أخف من هذا الكفر. اليهود والنصارى مع أنهم كفار لكن كفرهم، لأن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، كفر اليهود والنصارى أخف من كفر الباطنية يا أخوان، صلى الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: من الذي فتح الباب إلى أن دخلت علينا الطوائف الملحدة من النصيرية والباطنية؟ أنتم الرافضة، أنتم اللي فتحتوا الباب ولجوا منه. تأويلاتكم في الآيات بهذا الشكل هي اللي خلت الباطنية يصلون إلى ما وصلوا إليه. قال: فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه، ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات والتكذيب بالحق منها والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين، فهم قطعا أدخلوا في دين الله ما ليس منه أكثر من كل أحد، وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه. الوجه الرابع قوله: أحدث مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته وأهمل أقاويل الصحابة. فيقال له: متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكر عند الإمامية؟ متى كان هذا عندكم منكر وأنتم إيه؟ لأنكم أنتم اللي تكفرون من الصحابة. وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم. من اللي متفقون على محبة الصحابة؟ أهل السنة، وتفضيلهم على سائر القرون، وعلى أن إجماعهم حجة، وعلى أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة. فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول إن إجماع الصحابة ليس بحجة وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ يعني أنت الذي تعلمنا ونحن الذي نقول لا يجوز الخروج عن أقاويل الصحابة، وأنت اللي تكفرهم وتقول نحن اللي ما تقدر بأقوالهم. فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم. وإن قال أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه، قيل: أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، لا يتصور أن أهل السنة يخالفون إيش؟ إجماع الصحابة. وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة العترة النبوية. الله والضربة، العترة مش هم اللي أنتم تدندرون عليهم أنك تكونوا آل البيت آل البيت؟ الآن مو أنكم مخالفين لإجماع الصحابة، أنتم مخالفون لإجماع العترة النبوية، يعني مخالفون لإجماع آل البيت الذين تزعمون أنهم أئمتكم وأنكم تحبونهم، مع مخالفة إجماع الصحابة. يعني إن خالفتم العترة فمن باب أولى مخالفة من؟ الصحابة. فإنه لم يكن في العترة النبوية بنو هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثنى عشر، ما في أحد منهم قال، ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب القدر. فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟ الوجه الخامس أن قول أحدث مذاهب أربعة لم تكن على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على يحدث هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم. خط تحت هذا الكلام، إن كان قصدك إن أهل السنة حطوا المذاهب الأربعة لخلاف الصحابة فهذا إيش؟ كذب. فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في عصر واحد، بل أبو حنيفة في سنة 50 و100، ومالك سنة 79 و100، والشافعي سنة 400، وأحمد بن حنبل سنة 41 و200. وليس في هؤلاء من يقلد الآخر ولا من يأمر باتباع الناس له، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإذا قال غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده رده، ولا يجب على الناس تقليده. ولا يعرف يا أخوان بالمناسبة أن أحد الأئمة الأربعة قال اتبعوني وتقيدوا بقولي، لا يعرف هذا في تاريخ هذه الأمة. كل الناس تعصبوا لأقوالهم خاصة في القرون المتأخرة، هذا يسأل عنه من تعصب له، لكن الأئمة الأربعة هم براوا إلى الله، ما قال اتبعوني ولا اتبعوني، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يقولون هذه القضية. وإن قلت إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس فهذا لم يحصل بمواطأة، بل اتفق أن قوم اتبعوا هذا وقوم اتبعوا هذا كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق، فرأى قوم هذا الدليل خبيرا فاتبعوه، وكذلك الآخرون. وإن كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم ينكرون ما عند غيرهم من الخطأ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله، بل جمهورهم لا يأمرون العام بتقليد شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله. والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل عدد من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. من هنا سار الردود بين العلماء. ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل كبعض المسائل التي أوردها، كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. وأما خطأ بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه، كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين. الوجه السادس أن يقال قوله إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إن أراد الأقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم. خط تحت هذه العبارة، فهذا كذب عليهم، فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم. الأئمة الأربعة متبعون للصحابة في أقوالهم. وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه، لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم. وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان فهذا لا محذور فيه، فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول. الوجه السابع قوله أهمل أقاويل الصحابة كذب منه، كذب، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى. وإن قال أردت بذلك أنهم لا يقولون مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فبسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الأثار وما استنبطه منها فأضيف ذلك إليه، كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير. وغالب ما يقول هؤلاء منقول عن من قبلهم، وفي قول بعضهم ما ليس منقولا عن من قبله لكن استنبطه من تلك الأصول، ثم قد جاء بعده من تعقب أقواله فبين منها ما كان خطأ عنه، كل ذلك حفظا لهذا الدين حتى يكون أهله كما وصفهم الله به يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمتى وقع من أحدهم منكر خطأ أو عمدا انكره عليه غيره. وليس العلماء بأعظم من الأنبياء، وقد قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما. إذا كان إن حكم سليمان أرجح من حكم داود فمن باب أولى أن يكون هذا فيش في العلماء. قال وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب عام الخندق لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لم يرد منا تفويت الصلاة فصلوا في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، فما عنف واحد من الطائفتين. وهذا هو مثال الخلاف الذي لا يثرب فيه أحد على أحد. النص الشيخ أخوان لا يصلي أن أحد العصر في بني قريظة، كلام من أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم. فقه أو فهم هذا النص حصل فيه الخلاف. طائفة قالت نعم قال الرسول لكن مو قصدنا نضيع وقت الصلاة، نصلي العصر في وقتها في الطريق ونواصل. الفريق الثاني قال لا، هو قال لا تصلي، أنا ما أصلي، أنا أمر تطبيق لكلام الرسول ما أصلي إلا بني قريظة. قال تغرب عليك الشمس، قال تغرب، الرسول هو اللي قال لي. فصوب الطائفتين صلى الله عليه وسلم، ما خطأ هذا الفريق ولا هذا الفريق. إذن الأئمة لما يختلف فقههم في مسألة هو من هذا الباب. إن كان هؤلاء هم الصحابة تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذا النص الصحيح، أفلا يكون من جاء بعدهم من باب أولى؟ لا شك في ذلك. عشان نكمل قال فما عنف واحدة من الطائفتين، فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم أن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ما حد قال، ما حد قال هذا الكلام، ولا قال أن الحق منحصر فيهم أبدا، ما حد قال، وإنما خرج عن باطل. بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قول يخالف قول الأئمة الأربعة، ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل. والدليل أن ابن تيمية عدة مسائل نصرها بالدليل، لا قالها لا الشافعي ولا أحمد ولا غيره، وأخذ بإيش؟ لأن الدليل إيش؟ ينصرها ويقرها. الوجه التاسع قوله الصحابة رصوا على ترك القياس، يقال له الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا، قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس، قالوا وكلا القولين صحيح. فالمذموم القياس المعارض للنص، كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله بالسجود لآدم، وقياس المشركين الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طاعتمهم إنكم المشركون، وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم، أو لوجود مانع وهو النص الذي يجب تقديمه عليه. يعني القياس إذا ما وجدت العلة الجامعة بين الفرع والأصل أو وجد النص فلا يؤخذ به، وإن كان متلازمين في نفس الأمر فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود. فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم يعني في العلة ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع، ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا أقياسه فاسدة، بعضها باطل بالنص وبعضها بما اتفق على بطلانه، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.